الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قاعدة الاشتراك، فقد قدمنا لهذه القاعدة وبينا ما هو المقصود منه. هذه القاعدة قاعدة غالبية، بمعنى أنه لا نريد أن ندعي في المقام القاعدة الكلية المنضبطة التي لا يخرج عنها حكم من أحكام الشارع المقدس. من أثبت قاعدة الاشتراك أثبتها على مستوى غالبية أحكام الشارع المقدس، ولم يثبتها لجميع أحكامه، ولم يثبتها على نحو اللزوم العقلي، كما سوف نرى من خلال عرض الأدلة إن شاء الله. معظم الأدلة أدلة إثباتية لإثبات هذه القاعدة. استدل لهذه القاعدة بجملتين من الأدلة. الدليل الأول التمسك بالإجماع، بل يدعى أن المسألة هي فوق الإجماع. يدعى أن الأصحاب تسالموا على شمول الأحكام، على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وهذا التسالم تسالم في زمن المتقدمين فضلا عن المتأخرين، فيكون واجدا لشرائط الحجية فيبنى عليه حينئذ. بل ربما ادعي أن المسألتا هي فوق الإجماع والتسالم، وأنها ترقى إلى حد أن تكون من قبيل الضروريات القطعية في الطائفة. فائدة هذه الدعوة الأخيرة أنه فوق الإجماع أو أنه بمستوى الضرورة، وأنه لا يمكن لأحد حينئذ أن يدغدغ في هذا الإجماع المدعى بزعم أنه إجمال مدركي أو محتمل المدركية، فإنه من المعلوم أن الإجماع إذا كان مدركيان أو محتمل المدركية لم يؤخذ به، والمسألة فيها أدلة كما سوف يأتي، فالإجماع حينئذ لعله يكون مستندا إلى هذه الأدلة. إذا كان المدعى هو الإجماع فقط، فهذا الإشكال، هذه المناقشة، هذه الدغدغة حينئذ بمكان من الإمكان. ولكن إذا ادعي أن المسألة ارتقت لتكون فوق الإجماع ولتبلغ حد الضرورة، فإنه بالإمكان حينئذ أن يقال إن تلك الأدلة المتقدمة ما هي إلا من قبيل التنبيهات في حقيقة الأمر، لا أن الإجماع مستند إليه. فتكون تلك الضرورة، إما في عرض سائر الأدلة، وإما مقدمة على سائر الأدلة رتبة. إذن هذا ما يرتبط بالدعوة الأولى. أما كيف يدعى أن المسألة ضرورية إلى هذا الحد؟ خب واضح جدا كما سوف يأتي إن شاء الله عند بيان الثمرة. فقهنا قائم على أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، وعلى أن الاجتهاد في معرض الإصابة والخطأ، وعلى أن الأحكام إما أن ندركها على ما هي عليه في لوح الواقع، وإما أن لا نتمكن من إدراكها كما هي عليه في لوح الواقع. وهذا كله من آثار ومن بركات القول باشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين كما سوف يأتي. إذن هذا بالنسبة للمسألة للدليل الأول المدعى في المقام. هذا الدليل أشار إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه بقوله: ولهذا أصبحت قاعدة اشتراك الحكم الشرعي بين العالم والجاهل موردا للقبول على وجه العموم بين أصحابنا. إذن هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكر في المقام الاستدلال بالروايات، وقد ادعي أن هذه الروايات مستفيضة بالغة حد الاستفاضة، لكن الاستفاضة كما قرر في محله درجات وليس لها حد منضبط، وبعضهم اقتصر في حد الاستفاضة على الروايات الثلاث. إن توفر لدينا ثلاث روايات فقط في موردان هذا كاف لأن تسمي هذه الروايات بأنها مستفيضة، يعني لم يفهم من الاستفاضة إلا الكثرة التي يتحقق حدها الأدنى بمطلق الجمع، وبعضهم اشترط أكثر من ذلك، وبعضهم ذهب إلى التحديد، وبعضهم ترك المسألة إلى التحديد العرفي والنظرة العرفية كما لعله هو الصواب. الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه زاد على دعوى الاستفاضة دعوى التواتر، أن الأخبار التي تثبت قاعدة الاشتراك متواترة، ولا شك ولا ريب في أن مراده من التواتر لا ينبغي أن يكون هو التواتر اللفظي ولا حتى التواتر المعنوي، بمعنى أن مدلولا واحدا مطابقيان مباشرا تواتر نقله في الأخبار، إذ لا نجد لفظا كذلك ولا مدلولا مطابقيا كذلك فيما بين أيدينا من الأخبار، فلا بد وأن يكون نظره إلى ما يسمى بالتواتر الإجمالي، أي التواتر على مستوى المدلول الالتزامي، حين أن تكون الأخبار واردة في سياقات متعددة ولإفادة مضامين مختلفة، ولكن هذه السياقات وهذه المضامين لا تمنع من رجوع هذا الاختلاف إلى قدر جامع، إلى قدر التزامي مشترك. هذا القدر الالتزامي المشترك يكون متواترا حينئذ. ثم إنه يشكل الأمر حينئذ في أنه ما هي هذه الأخبار التي ادعي استفاضتها أو ادعي تواترها، يعني يدعى إمكان الاستدلال بها، نهوضها دليلان على قاعدة الاشتراك المبحوث عنها وهي بالغة حد الاستفاضة أو حد التواتر. تمسكوا لذلك أو حاولوا أن يطبقوا ذلك، هذه الأخبار حاولوا أن يطبقوها على جملة من الأخبار الواردة التي ورد مثلا بعضها بلسان أن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، بتقريب أن هذه الرواية مثلا تتحدث عن أن اقتحام الشبهات دون تورع واحتياط لعله يكون أو مظنته أن يكون مصداقا للاقتحام في الهلكة، فهي تثبت عقوبة، تثبت تورطا في ضرر واقعيا على تقدير اقتحام الشبهة، وحالة الشبهة هي حالة الشك وحالة عدم العلم، فلو لم تكن الأحكام ثابتة في حق العالم والجاهل على السواء لما كانت حالات الشبهة من الموارد التي هي مظنة الاقتحام في الهلكة. إذن بهذه الطريقة تقريبا يقرب الاستدلال بمثل هذا اللسان، أن هذا اللسان يثبت أن موارد الشبهات، وفي موارد الشبهات المكلف لا يكون عالما، أن موارد الشبهات، موارد قيام الشك لدى المكلف، هذه الموارد لا ينبغي للمكلف أن يقتحمها كيفما كان، وإلا فإنه يعرض نفسه إما للضرر الأخروي المحتمل، وإما لتضيع شيء من أغراض المولى الواقعية. وعلى كل حال يثبت وجود التكليف وكونه مخاطبا بهذا التكليف. وإلا إذا كان الجاهل ليس مخاطبا بالتكليف، ولا تكليف في حق الشاك، ولا تكليف في حالات الشبهة، فحينئذ الإقدام في مورد الشبهة كالإحجام، كلاهما لا يكون مظنة لضرر ولا يكون مفوتا لشيء من أغراض المولى. فإذن بمثل هذا اللسان يدعى أن هذه الرواية تثبت قاعدة الاشتراك ولو في الجملة. من جملة الألسنة التي ذكرت أيضا مثلا بعض الروايات التي دلت على أن الجاهل إذا كان مقصرا فإنه محاسب على مقدمات جهله، محاسب على تقصيره، مثلا كالرواية التي جاء في لسانها أنه يقال للمرء يوم القيامة، مضمون الحديث، لما لم تعمل؟ فيقال لم أعلم، فيقال له هل لا تعلمت؟ نفس العتاب الأخروي، نفس المحاسبة الأخروية أن نفرضها في مورد الجهل، حتى ولو كان جهلا تقصيريا، هذا يكشف عن أن الأحكام ثابتة في حالات الجهل كما هي ثابتة في حالات العلم. مثلا من جملة الألسنة لهذه الروايات، الروايات التي وردت بلسان أن من اجتهد فأصاب فله أجر أو فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، بتقريب أن هذه الرواية وصفت، وهي واردة، هذه الألسنة واردة من طرق الفريقين فتصلح للاحتجاج على الخصم أيضا. هذه الروايات واردة في سياق، نعم شو كان نسيت الروايات شو كان نعم أن هذه الروايات تحدثت عن صواب وخطأ يمكن أن يعرضا على الاجتهاد، عروض الصواب والخطأ على الاجتهاد، كون الاجتهاد في معرض الصواب والخطأ، هذا يعني أن المجتهد قد يعلم بالحكم الشرعي وقد لا يعلم بالحكم الشرعي، فهو في مقام الاجتهاد، إن أنبأ عن حكم ولم يكن هذا الحكم ثابتا في الواقع كان معذورا في اجتهاده، وكان اجتهاده ملزما لمقلديه، وهذا يعني أن الجاهل أيضا وإن كان جاهلا يكون مخاطبا بالتكليف والحكم الشرعي. على كلام، طبعا على كلام في جميع هذه الألسنة المتقدمة، جميع هذه الألسنة قابلة للمناقشة في أنه هل يستفاد منها حقا قاعدة الاشتراك أم أن ذلك لا يستفاد منها. فإذا مثل هذه الروايات، يعني شوف تلاحظ أن هذه الروايات ليست متواترة لفظا، ليست من التواتر اللفظي ولا هي من التواتر المعنوي، دلالاتها كما رأينا من قبيل الدلالات البعيدة التي تحتاج إلى العديد من المقربات حتى تتم دليلا على المدعى. كيفما كان، إذن هذا ما يرتبط بالدليل الثاني. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول: وقد ادعي أن الأخبار على ذلك مستفيضة. الدليل الثالث الذي أقيم لإثبات قاعدة الاشتراك التمسك بالمحذور العقلي، التمسك بالدليل العقلي، بأن يدعى أن الأحكام لو لم تكن مشتركة بين العالمين والجاهلين، لو كانت مختصة بالعالمين فقط، فإن هذا يعني أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، وقد نقح في مباحث الملازمات العقلية من الأصول أن هذا مستحيل، أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم محال لأنه يلزم منه الدور. فلو لم نثبت قاعدة الاشتراك فإن القاعدة فإن الأحكام طبعا لم يدعي أحد اختصاصها بالجاهلي، لذلك استبعدنا هذا الاحتمال، فلم يبقى إلا أن تكون مختصة بالعالمين حتى يجعل الشارع المقدس أحكامه خاصة بالعالم. هذا يعني أنه قيد الحكم الشرعي بأن يكون المكلف عالما به، فلا يثبت الحكم الشرعي إلا لمن كان عالما به. هذا يعني أنه أخذ في موضوع الحكم الشرعي العلم بنفس الحكم الشرعي، أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم دورا كما تقدم سابقا. فيتمسك حينئذ بهذا الدليل العقلي لإثبات قاعدة الاشتراك. لكن هذا الاستدلال كما ترى، أولا مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول قد انتهينا في الحلقة السابقة إلى عدم الاستحالة في أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، وأنه يمكن إرجاع هذه الحالة، يعني حالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه يمكن إرجاعها إلى وجه صحيح لا يتأتى عليها الإشكال، كأن يفترض أن العلم بالجعل قد أخذ في موضوع فعلية المجعول، وحينئذ فلا دور كما تقدم في الحلقة الثانية. فإذن أولا لا نسلم المبنى، لا نسلم الاستحالة في أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم. الاستحالة متى تتم؟ عندما لا نتمكن من تصوير أي مخلص ثبوتي من الاستحالة، أي مخلص ثبوتي من الدور، ونحن بحمد الله يعني برأي المصنف تمكننا من المخلص الثبوتي. إشكال الدور إن كان واردا على بعض التقريبات والصور التي ذكروها فإنه بناء على هذا التقريب لا يكون واردا، فنحن في مقام الثبوت لا مانع عندنا من جعل أحكام مختصة بالعالمين على أن يكون من قبيل هذا الوجه الثبوتي الذي توصلنا إليه، وهو أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجهول. ثانيا، لا ينحصر اختصاص الأحكام بالعالمين بأخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. هذا الاستدلال بهذه الملازمة العقلية بهذا الدور إنما يتم لو لم يكن هناك طريقة لجعل الأحكام مختصة بالعالمين إلا بأن يؤخذ في موضوع تلك الأحكام العلم بنفس الحكم الشرعي. الأمر لا يتوقف على ذلك، بل يكفي أن نتوصل إلى هذا الاختصاص ولو ببركة الوصول العملي، يعني ولو بأن نقول إن الجعل للحكم الشرعي لم يؤخذ فيه هذا القيد، لكن مقتضى بعض الأصول العملية هو ذلك. ألم ما هي الأصول العملية؟ لسنا بهذا الصدد، وإنما نقول لو انحصرت الطريقة في أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه حينئذ هذا الاستدلال المتقدم يكون تاما. هذا ثانيا. ثالثا، لو تم هذا الدليل فإنه لا يثبت المدعى، فإن المدعى كما عرفنا هو ثبوت قاعدة الاشتراك على مستوى غالبية الأحكام لا على مستوى القضية الحقيقية اللزومية الكلية المضطردة التي لا تختلف ولا تتخلف. بعبارة أخرى، اعترف الفقهاء القائلون بقاعدة الاشتراك بأن الشارع المقدس قد جعل بعض أحكامه خاصة بالعالمين، كما نظروا لذلك مثلا بمسألتي الجهر والإخفات والقصر والتمام. في روايات مثلا القصر، إنما يجب القصر على من تليت عليه آية القصر، يعني من علم بأن الشارع أوجب القصر في السفر وجب عليه القصر، فهذا الحكم خاص بالعالم، كما أن الحكم بالجهر أو الحكم بالإخفاض، وجوب الجهر أو وجوب الإخفاض خاص بمن كان عالما بهذا الحكم. إذن حتى القائل بقاعدة الاشتراك يثبت أن هذه القاعدة تنخرم في بعض الموارد. طبعا ليس هذا من قبيل انخرام القاعدة وانثلام القاعدة في حقيقة الأمر، لأنه لم يدع الكلية على كل حال، إنما هي موجبة جزئية غالبية، غالبية أحكام الشارع المقدس مشتركة بين العالمين والجاهلين. لو تم هذا الاستدلال المتقدم فإن مقتضاه ما هو؟ هو ثبوت قاعدة الاشتراك على سبيل القاعدة الكلية التي لا تختلف ولا تتخلف، لما هو معلوم من أن التخصيص في الأحكام العقلية ممنوع. إذن يمتنع التخصيص في أحكام العقل. لو كان الدليل على قاعدة الاشتراك هو أنه لا طريقة لجعل الأحكام مختصة بالعالمين إلا هذا الطريق الدوري، لو تم هذا الاستدلال إذن فلا بد أن تكون كل الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين، وإلا أي مورد من الموارد تدعي فيه أنه مختص بالعالم هذا يعني أنه لزم الدور في هذا المورد، وذلك لا يجوز. فحينئذ هذا الاستدلال ينبغي استبعاده من المقام كليا. الدليل على قاعدة الاشتراك ليس دليلا ثبوتيا، ليس دليلا لزوميا عقليا بهذا المعنى. إذن هذا ما يرتبط، هذا ما يرتبط بالدليل الثالث. لحد الآن تقريبا يعني يمكن أن يقال تمم المصنف الدليل الأول الإجماع ولم يعترض على الاستفاضة، وإن كان نسبها إلى المبني للمجهول، نسبها إلى الفاعل غير المعلوم، مشعر بالتضعيف ليس مشعرا بالتضعيف، الله أعلم، يعني ليس هناك ديدن للمصنف رضوان الله تعالى عليه على التضعيف بمثل هذه الطريقة، فالدعية يعني هذا الادعاء موجود في كلماته، ولا أستظهر شخصيا لا أستظهر منه أنه بصدد التضعيف، يعني أنه لا يسمي القائل من باب التضعيف، لم نتعود على هذا الديدن في كلمات الشهيد الصدر رضوان الله تعالى. كيفما كان الدليل الثالث حينئذ دليل غير تام برأي المصنف، وتصل النوبة حينئذ للحديث عن الدليل الرابع. الدليل الرابع وهو عمدة الأدلة عند المصنف بحسب الظاهر التمسك بإطلاقات أدلة الأحكام، الأدلة التي دلت على نفس الأحكام الشرعية، الأدلة التي منها أخذنا أحكام الشارع المقدس، التأمل في نفس هذه الأدلة يعطي النتيجة المرجوة، وهي كون الأحكام ويكون الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، فإن هذه الأدلة أدلة مطلقة في معظمها. أقيموا الصلاة ليس إن كنتم عالمين، مثلا أحل الله البيع ليس في حق العالم، حرم الربا ليس في حق العالم فقط، أدلة الأحكام عموما بشكل عام، إلا ما خرج بالدليل الخاص، إلا ما دل دليل خاص على التقييد فيه، أدلة الأحكام مطلقة. هذا الإطلاق الإثباتي كاشف عن إطلاق في مرحلة الثبوت. طبعا هذا الدليل الرابع بعد الفراغ عن إمكان أخذ قصد الأمر، عفوا أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، بعد أن كان هذا ممكنا ثبوتا ولو بالبيان الذي يذكره المصنف أن نأخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، فهذا الإطلاق الإثباتي حينئذ يكشف عن إطلاق على مستوى مقام الثبوت، على مستوى عالم المراد الجدي، على مستوى جعل الحكم الشرعي. وإذا كان الحكم الشرعي، إذا كان جعل الحكم الشرعي مطلقا غير مقيد بالجاهل، فإن الأحكام حينئذ ثابتة بالوجود الجعلي، يعني هذا الوجود الجعلي ليس مختصا بالعالم، بل هو مشترك بين العالم والجاهل على السواء. خب، إذن هذا هو الدليل الرابع، وهو بحسب الظاهر كما قلنا أوثق وأهم الأدلة عند المصنف رضوان الله تعالى.
بس يقول واحد في دعوة انصراف مثلا للخصوص العالم، كيف واحد ممكن يكون عنده هيد الدعوة؟ يعني
طب الانصراف قرأنا في الحلقة الثانية لابد أن يكون مستندا إلى مناشئ. ما بيكون مراد منا الانصراف بالمعنى المصطلح. بيكون مثلا نظروا إلى ما يسمى مثلا بالضرورة القطعية أو مناسبات الحكم والموضوع أو أحيانا تنقيح المناط أو ما شكل ذلك. إنه مثلا لنفترض هيك إنه طهر ثوبك بالماء، الماء مطلقا شامل بإطلاقه للطاهر والنجس، لكن بالضرورة الفقهية القطعية أنه لا يطهر إلا المطهر، مثلا يبنى على أن المراد هو خصوص الماء الطاهر، وهذا ليس من الانصراف المدعى، بمعنى أنه يوجد في مقام الاستعمال علقة خاصة بين هذا اللفظ المستعمل وبين هذه الحصة، لا، لكن مناسبات الحكم والموضوع هنا تقتضي ذلك. الرجوع إلى المناسبات حكم الموضوع، رجوع إلى مطالب ارتكازية، مطالب وجدانية، مطالب نشأت من كثرة مزاولة الفقه ومزاولة الاستنباط والنظر في الأدلة، بخلاف الانصراف الذي هو حجة عندهم، الذي يدعى أنه هل أخذ عدمه قيدا في مقدمات الحكمة أو لم يؤخذ، هذا تقدم في الحلقة الثانية أنه مسألة لها علاقة بكثرة الاستعمال، وإلا إن كان لها منشأ آخر سوى كثرة الاستعمال فلا اعتداد.
يعني صارت بحسب أسبابه، بالتالي طالع معه أنه هي خاصة بالعالم، مش بدها بلغة، بس هي مصرفة إلى خصوص العالم. هذا فكر جابه أنه هم سؤال، لكن طالع معه بالدليل
هلأ شو خاصة بالعالم. طبعا هي استناد إلى الذوق، لكن إلى ذوق يدعى أنه ذوق نوعي موضوعي، يعني له مبرراته الموضوعية، مش إلى ذوق شخصي. الذوق الشخصي لا يبرر العمل بالفتح ووجوب العمل بالفتح.
طلع معه بالعمل أنه هي خاصة بالعالم، هو هيك طلع معه، فدعا الانصراف أنه هذا اللي أنت عم تقول منصرف إلى شو اسمه رخص العالم.
إن كان المراد يعني هيك بصير الإشكالة، إن كان مراده الانصراف المصطلح ففيه أننا لا نسلم كثرة الاستعمال، إن كان مراده مثلا مناسبات الحكم والموضوع ففيه أنه أول الكلام. مسألة ليست بهذا الوضوح، ليست وجدانية بهذا الوضوح أنه مختصة بالعالمين. كيف والكل على عدم الاختصاص؟ كيف والشارع بحاجة في إذا أراد أن يخص الحكم بالعالم بحاجة إلى أن ينص على ذلك؟ ما لم ينص على ذلك يستظهر منه حينئذ الإطلاق. يعني هذا الإطلاق لابد من رفع اليد عنه بحجة أخرى. هلأ من يعني كان معتقدا بهذا حقيقة وشأنه؟ الآن لا يوجد كلام بينهم أنه يعني بحسب الاصطلاحات المتعارفة، بعضهم هكذا يذكر أن دخول العلوم العقلية إلى حيز العلوم الشرعية كالأصول ونحوه أثر بشكل من الأشكال بنحو سلبي على هذه العلوم. في العلوم العقلية عندما يدعى وجود قاعدة أو موجبة كلية أو مشاكل ذلك، يتحدثون عن القاعدة الكلية بحقيقة معنى الكلمة، القاعدة التي تنخرم بصدق السالبة الجزئية، التي يكفي في النقد عليها بدعوى صدق السالبة الجزئية. لكن في مثل الفقه، في مثل أحكام الشارع المقدس، ادعاء القاعدة بهذا المعنى الدقي، بهذا المعنى العقلي، في كثير من الموارد قد يكون بلا دليل يدل عليه. فإذا وسعنا مفهوم القاعدة لما يكون كليا بنظر العرف، ها تسمي الآن كلية بنظر العرف، بمعنى أن الأصل هكذا، ها اللي هو العادة، يعني ليس كليا باصطلاح المعقول لكنه كلي بنظر العرف، حينئذ أي مانع في الالتزام بأنها قاعدة؟ الأمر مسألة هي في الحقيقة مردها إلى تمسك بأصل لفظي بعموم بأدلة لفظية فوقانية، وهو إطلاقات أدلة الأحكام. عمليا هيك هيك يعني قاعدة الاشتراك ليست أصلا عمليا ها وإنما هي نعم وإنما هي تمسك بهذا العموم الفوقاني المراد من العموم أعم من الإطلاق والعموم المصطلح. إذن هذا ما يرتبط بالاستدلال على هذه القاعدة. طبعا هذه الاستدلالات محل أخذ ورد ويمكن إعمال التأمل كثيرا فيها. نقرأ الآن هذا المقدار. قال الشارع قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: وأحكام الشريعة تكليفية ووضعية تشمل في الغالب العالم بالحكم والجاهل على السواء، ولا تختص بالعالم، وقد ادعي أن الأخبار الدالة على ذلك مستفيض. الشقوق العقلية المتصورة للمسألة ثلاثة بدوا: إما أن يدعى أن الأحكام مشتركة أو مختصة بالعالم أو مختصة بالجاهل، لكن الثالث شديد البطلان، واضح البطلان يرحمكم الله، فبقي الأمر حينئذ دائرا بين الشقين الأول والثاني. لم يذهب إلى اختصاص الأحكام بالجاهلين أحد على الإطلاق، بل لا يتفوه به أحد. يدعى ذلك، يدعى ذلك. نعم. وقد ادعي أن الأخبار الدالة على ذلك مستفيضة، إذن هذا هو الدليل الأول، ويكفي دليلا على ذلك، لا نحتاج يقول المصنف إلى دليل خاص، يكفي لذلك إطلاقات أدلة تلك الأحكام. اللي هو بحسب ترتيب المصنف الدليل الثاني، نحن جعلناه رابعا. ويكفي دليلا على ذلك إطلاقات أدلة تلك الأحكام. إذن مدركنا لإثبات القاعدة إثباتي لحد الآن، ما عندنا مدرك ثبوتي. ولهذا أصبحت قاعدة اشتراك الحكم الشرعي بين العالم والجاهل موردا للقبول على وجه العموم بين أصحابنا، إلا إذا دل دليل خاص على خلاف ذلك في مورد. ها؟ لا، لحد على وجه القبول هذا الإجماع اللي هو الدليل الثالث الذي هو في ترتيبنا جعلناه الدليل الأول. وقد يبرهن على هذه القاعدة ممكن ولهذا نعم ولهذا أصبحت قاعدة الاشتراك. يعني إن كانت دعوى الإجماع دعوى الإجماع مجردا ففيها أنه إجماع مدركي. الإجماع عندما تكون المسألة فيها أدلة أو فيها حشد من الأدلة، أو يدعى أحيانا تعارض على مستوى الأدلة، لا يمكن التمسك بالإجماع كدليلا مستقلا. هذا من مضاعفات يعني التمسك بالإجماع. وقد يبرهن على هذه القاعدة عن طريق، إذن دليل الرابع بحسب ترتيب المصنف، عن طريق إثبات استحالة اختصاص الحكم بالعالم، لأنه يعني أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوعه، وينتج عن ذلك تأخر الحكم رتبة. يعيد يبين محظور الدور فقط. إذا أخذنا العلم بالحكم في موضوع نفسه الحكم يصبح متأخرا رتبة عن العلم بالحكم، تأخر كل حكم عن موضوعه. أي قضية حملية؟ يعني نقول هكذا، نقول مثلا الصلاة واجبة على العالم بها، أو إذا علمت بالصلاة وجبت عليك الصلاة، أو من علم بالصلاة وجبت عليه. خب إذن وينتج عن ذلك تأخر الحكم رتبة عن العلم به وتوقفه عليه، وفقا لطبيعة العلاقة بين الحكم وموضوعه. ولكن قد مر بنا في الحلقة السابقة أنه ثمة مهرب من هذه الاستحالة المدعاة، أن المستحيل هو أخذ العلم بالحكم المجعول في موضوعه، لا أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول فيه. فإذن هذا الحل الذي ذكرناه في الحلقة الثانية كافا للتخلص من هذا المحظور. شوف الآن بحسب التتبع في حدود ما تتبعت، لم يستدل أحد لقاعدة الاشتراك باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، مع أن الأكثر قبل المصنف الأكثر على القول بالاستحالة وعلى تتميم الاستحالة ببعض التقريبات التي ذكروها. قد لا يكون إشكال الدور الذي قرأناه في الحلقة الثانية مثلا، قد لا يكون هذا الإشكال بهذه الصيغة تاما، لكن الصيغ لإثبات الدور أو إثبات الاستحالة كثيرة جدا. إذا لم يكن هناك من استدل حينئذ، أو إذا يعني لو استدل واحد أو اثنان، لكن مع كون المشهور على القول باستحالة أخذ الأحكام بل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، ومع تعرضهم لقاعدة الاشتراك وكونهم في صدد الاستدلال عليها، كيف لم يربطوا بحث قاعدة الاشتراك بهذه القاعدة؟ عبارة أخرى، من قال باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم كيف يبرر خروج بعض الأحكام الشرعية عن هذه القاعدة، وأنها بعض الأحكام كالجهر والإخفاء والقصر والتمام تكون مختصة بالعالمين؟ إلا أن يدعى مثلا أن الاختصاص استفيد من دال آخر أو بطريقة أخرى، مثلا كما ذكرنا قبل قليل التمسك بالأصول العملية، أو مثلا التمسك بأفكار أخرى كالتمسك بمتمم الجعل مثلا التي يقول بها الميرزا النائيني رضوان الله تعالى عليه، أو غير ذلك. لكن بحسب التتبع في حدود ما تتبع لم أجد من استدل لهذه القاعدة بهذا الدليل العقلي. ويمكن أيضا المناقشة حتى في الحل الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه، أن الكلام في قاعدة الاشتراك، أن النزاع في أن الأحكام مشتركة أو لا، نزاع بين الإمامية من جهة وبين الأشاعرة والمعتزلة من جهة أخرى. فحتى نستدل بأنه يمكن للشارع المقدس أن يأخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، لابد وأن نرى أن مدعى الخصم هل هو ذلك أم لا. يعني الأشاعرة والمعتزلة الذين ادعوا اختصاص الأحكام بالعالمين كما سوف يأتي، هل مرادهم أن الأحكام الشرعية أخذ العلم بجعلها في موضوع المجعول؟ هل هذا مقبول عندهم أم ليس مقبولا عندهم؟ هذا الحل إن لم يكن مقبولا عندهم فلا نستطيع حينئذ أن نحتج عليهم بإمكان هذا الأخذ وبإمكان إرجاع دعوى الاختصاص إلى هذه الدعوة. بعبارة أخرى، إن كان البحث عن الاستدلال لقاعدة الاشتراك واقعا فما ذكره المصنف حينئذ جيد وحسن وفي محله، ولكن إن كان الكلام في محاججة الخصم وفي تبكية الخصم فإنه الحل الذي تأتي به أو الإشكال الذي تأتي به يجب أن يكون حلا أو إشكالا على مباني الخصم، وإلا يعني يجب أن يكون مما يلتزم به الخصم نفسه، وإلا يكون من قبيل الأجوبة المبنائية أو الإشكالات المبنائية. الآن المعتزلة والأشاعرة الذين ادعوا أن الأحكام مختصة بالعالمين بها، إن لم يجز عندهم أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم ولو بطريقة أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، فحينئذ لا يصلح كلام المصنف رضوان الله تعالى عليه في مقام المحاجة معهم، وإن كان في نفس الأمر والواقع يمكن أن يثبت قاعدة الاشتراك فليتأمل في المسألة. طبعا ذكرنا أيضا من المباحث المفتاحية هنا، تعرضنا لأنه يستحيل التخصيص في أحكام العقل، فهذه من الكبريات العقلية التي توظف في أكثر من علم، الأصول واحد منها، العلوم العقلية كلها تطبق فيها هذه القاعدة. وبهذه مفردة أنه لماذا يمتنع التخصيص في أحكام العقل، لماذا أحكام العقل آبية عن التخصيص، هذا من المباحث الكبروية المفتاحية السيالة التي تحدثنا سابقا عن أهمية دراستها، لابد من البحث عن مدرك هذه القاعدة. هنا هذا من المباحث الجيدة في يومي الخميس والجمعة إن شاء الله، الخميس والجمعة سبت وأحد استصحاب قمي. طيب في أيام السبت والأحد إذن. على كل حال في قام نسيت أن المؤلف مين، شفت موسوعة من أكثر من مجلد عنوانها أبحاث الأربعاء. ها اللي هون بيجي شو أبحاث الأربعاء شو يعني سونيك، لأنه من بعطلوا الأربعاء. أبحاث الأربعاء يعني بعد يعني سهرات الأربعاء، فصار الكتاب عنده شيء أربع أو خمس مجلدات، هو اللي شفته المطبوعين يعني أبحاث الأربعاء. فنحن يكون عندنا أبحاث السبت والحد
مثل صفحات لأوقات الفراغ.
الشيخ مغني جاي. طيب إذن ولكن قد مر بنا، طيب قرأنا. ويترتب على ما ذكرناه من الشمول، المصنف رضوان الله تعالى عليه قبل أن ينتقل لمناقشة الخصم في هذه المسألة رأى أنه من المفيد قبل ذلك أن نسلط الضوء على الثمرة التي تترتب على قاعدة الاشتراك. على ضوء هذه الثمرة سوف يتضح لنا الخلل الكبير في دعوة التصويب، في دعوة الاختصاص. طب الآن انتهى الوقت، تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.